بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وللنفس الرحماني السراية في هذه المراتب الخمس والظهور بحسبها. هذه العبارة من العبارات التي تصرح بأن النفس الرحماني ليس مختصا بالمظاهر الخلقية، وإنما يشمل كل المراتب، ولكن المتعينة، لا أنه يشمل كل المراتب، لأننا ذكرنا بالأمس أن مقام غيب الهوية أيضا مرتبة من المراتب، ولكنها لا تعد من المراتب المتعينة، باعتبار أن هذه المرتبة لا تعين لها، ومن هنا فلا اسم لها. وبينا مرارا فيما سبق أن المراد من الاسم هو الاسم الاصطلاحي، يعني الذي هو تعين ومنشأه التعين، لا مطلق أنه لا يوجد له تسمية، لا، تلك المرتبة أيضا لها أسماء سماها القرآن الكريم ووجدت في كلمات أهل المعرفة. وإنما المراد لا اسم، يعني لا اسم الذي هو الاصطلاح الذي هو الذات بتعين مع التعينات. فإذا نظرنا إلى المراتب فهي ست، أما إذا نظرنا إلى المراتب المتعينة فهي ماذا؟ فهي خمس. والنفس الرحماني شامل لهذه المراتب المتعينة، والتي هي المرتبة الأولى، وهي الصقع الربوبي بما له من الظهور والبطون أو الأحدية والواحدية. المرتبة الثانية عالم العقول، الثالثة عالم المثال، الرابعة عالم الأجسام، والخامسة هي ماذا؟ مرتبة الكون الجامع، الذي هو الشامل لكل ماذا؟ لكل هذه المراتب الخمس، باعتبار أنه هذه هي الحضرات الخمس المعروفة في كلمات العرفاء. عندما يقولون حضرات خمس، الحضرة الأولى يعني الأحدية والواحدية، الحضرة الثانية العقل، الثالثة المثال، الرابعة الجسم، والخامسة ماذا؟ الإنسان الكامل. والنفس الرحماني وهذه المراتب الخمس تظهر من خلال ماذا؟ نفس واحد هو، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصار، ولكنه في كل مرتبة تظهر بحسب تلك المرتبة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال: وللنفس الرحماني السراية في هذه المراتب الخمس والظهور أيضا ماذا؟ بحسب هذه المراتب، لا بحسب النفس الرحماني. جيد، إلى هنا تقريبا انتهى البحث في هذا الفصل. ثم تأتي هذه مجموعة من الاستحسانيات، ومجموعة من الأمور التكلفية، ومجموعة من الأمور التي واقعا تضعف العرفان بهذا السبب. أسأل الآن صار بناء على الطريقة الموجودة عند كثير من أهل المعرفة، مو عند جميعهم ولكن متعارفة موجودة عادة في كلماتهم عموما، هسه هاي الخمسة الحضارات الخمس يريد يطبقها على السماوات وعلى الأرض وعلى الإنسان وعلى طبقات وجود الإنسان، وبعضهم على عظام إيده وبعض على عظام رأسه، ومن أهل الحكي هذا اللي واقعا الإنسان واقعا ذاك الوقت يمج العرفان، يقول إذا هذا العرفان مولانا فلكم علي لهم. وأمهات مخارج الحروف الإنسانية خمسة. هسا إذا تبين في اليوم صار ستة عود نسوي إحنا هاي الحضارات منسويها ستة شرع نسوي ما تصير. هاي من قبيل هذا مولانا تفسير القرآن بالعلوم الحديثة. وإلى الآن أكو بعض الناس مولانا عايشين مولانا بهذه أنه يجي والنظريات الحديثة وجيولوجيا الأرض والسماوات والفلكيات بل كلها منطبقة على القرآن الكريم ويمينا ويسارا وتأويلا وكذا حتى يطبق هذه المسائل. وأمهات مخارج الحروف الإنسانية خمسة أيضا: باطن القلب، ثم الصدر، ثم الحلق، ثم الحنك، ثم الشفتان، وهي نظائر المراتب في النفس الرحمن. هذه نعم اسم آية رواية ما أدري. وقد روعي هذا الترتيب الإيجادي في الكلام الإلهي والكلام المنزل السماوي، فأول مراتبه حرف، ثم كلمة، ثم آية، ثم سورة، والكتاب ماذا؟ جامع. وأما الكتب فهي أيضا من حيث الأمهات أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، والقرآن ماذا؟ جامعها. فمن قبيل الإنسان الكامل يصير القرآن من قبيل الإنسان الكامل. وكذلك سائر الموجودات عقلية أو خارجية، كلية أو جزئية، أيضا تنطبق عليها هذه الخمسة. شلون؟ يقول: فإن الكليات العقلية مراتبها أربع، سواء كانت هذه الكليات الأربع مترتبة يعني طولية أو غير طولية، وسواء كانت غير مترتبة يعني ليس بينها طولية، كالجنس والفصل والخاصة والعرض العام والنوع ماذا؟ جامع هذه الأقسام. أو كانت مرتبة هذه الكليات العقلية كالجنس العالي والجنس المتوسط والجنس السافل. هسه همات أنا بهنا بعد يتورط مولانا، بعد ما عندنا غير الجنس السافل، قال عندنا الجنس المفرد واللي هو محل الكلام بأنه عندنا الجنس مفرد إحنا لو ما عندنا جنس، ولكن خوف اعتبار لابد يسويهم خمسة فلابد دخل ماذا؟ الجنس المفرد على القط. والنوع ماذا؟ جامعها. وكذا الجزئيات الخارجية. هسه هذه فهمنا الكليات العقلية. أما الجزئيات الخارجية فإن الطبائع الموجودة فيها أربع: رطوبة، يبوسة، حرارة، برودة. وهذا مبني على الطبيعيات القديمة والطب القديم، وأنه أساسا المزاج يتكون من هذه الأمور الأربعة، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والمزاج خامسها، ولذلك إن وقع تركيب تلك الطبائع على مقتضى التركيب أو على مقتضى الترتيب الوجودي، ترتيب الوجودي ما لا سيذكره بعد ذلك، يكون المزاج ماذا؟ معتدلا. فكلما كان المزاج أكثر اعتدالا كلما كانت الروح المفاضة ماذا؟ ها؟ أقوى وأشد وأكمل. لذا هؤلاء يعتقدون عندما تصل النوبة إلى الأنبياء والأولياء والأئمة، هؤلاء من حيث المزاج هم أكثر اعتدالا، وأنه لا يوجد مزاج أكثر اعتدالا من أمزجتهم. ومرادهم والمراد من المزاج ما هو؟ هو الجمع بين هذه الأمور الأربعة، وهي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة. يقول: ولذلك إن وقع الطبائع على مقتضى التركيب أو الترتيب الوجودي يكون المزاج معتدلا كاملا في الامتزاج، وإلا كان المزاج ناقصا غير تام الامتزاج. خب الآن هذا الترتيب الوجودي لهذه الأمور الأربعة ما هي؟ قال: فإن الأولية في ذلك الترتيب. وهذا خير شاهد على أنه مراد من الترتيب هناك الترتيب، لأن الجملة هنا يقول ماذا؟ فإن الأولية في ذلك الترتيب، يا ترتيب هذا الترتيب الذي تقدمه. فنسخة البدل التي تقول مقتضى الترتيب الوجودي أصح تكون. فإن الأولية في ذلك الترتيب إنما هي للحرارة، ثم للرطوبة، ثم للبرودة، ثم لليبوسة. وكل ذلك إنما هو لسراية الذات بحسب الأسماء الأربعة. ماذا؟ الأول، ذيك الأسماء التي أشار إليها في صفحة 273 إذا تذكرون. قال: وهي الشؤون المذكورة في السطر الثاني من الصفحة، وهي أسماء أربعة، هي الأسماء الأول المسمى عندهم بمفاتيح الغيب، وهي العلم والوجود والنور والشهود. هذه الأسماء الأربعة التي بيناها فيما سبق. وها هنا أسرار جليلة المعنى ونكت عزيزة الجدوى. الله إن شاء الله يغفر لي ولكم جميعا إذا كانت هاي الأسرار من قبيل هذن المتقدمة، فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيك أسرار إحنا مرد، أما إذا كان له واقعا أمور أخرى موجودة ما نعرف، فيالتك تنبين ذيك الأسرار أفضل مما أنه تطبقها على الحلق والصدر والكليات المترتبة وغير المترتبة. لأنه واقعا إنسان، واحدة من مشكلات الكتب العرفانية هي هذه القضايا، لأنه مولانا هسه صار بناء أن الأسماء الإلهية الكلية 30 والجزئيات مالتها ما أدري 12 صارت 360، هسه صار هذا بناء أن يطبقا على 360 عرق في وجود الإنسان، و360 عظم في وجود الإنسان، و360 حركة في أعضاء الإنسان، وهكذا. أو على بلي باعتباري أنه الجواب أن التطابق واقعا هذه المسائل جملة منها عقلية وجملة منها تجري، فإما أن يثبتها العاقل ولا عقل ولا مجال للعقل في مثل هذه المسائل، وإما أن تثبتها التجربة، وأنتم تجدون التجربة على خلاف ماذا؟ على ذلك، خلاف ذلك قطعا، إلا أن يأتينا بدليل نقلي صحيح، وهذا الصحيح أما تينا ما يتنافى مع القطعيات العلمية، عند ذلك يمكن أن يقبل. أما بمجرد تلك الكبرى الكلية فيها إطلاق حتى تشمل عروق بدني، هذا أول الكلام. أدلة الدالة على المطابقة، فقد قول المطابقة بنحو عام، أما أنه مطابقة حتى في كل جزئية جزئية، هذا أول الكلام. بلي لا مو تمثيل، هذا مو تمثيل، هذا باوعين باوحنا، هذا مو تمثيل مولانا، ما يقول كما أنه كذا وكذا، لا، وإنما يريد أن يطبق. أصلا بعض الكتب كتبت لأجل التطبيق سيدنا. وها هنا أسرار جليلة المعنى ونكت عزيزة الجدوى، وليس هذا الكتاب موضع تفصيلها، لكن أومأنا إلى بعض منها على الإجمال، تأمل فيها تطلع على بعض آخر إن شاء الله تعالى. جيد، هسه الآن يبين فت قاعدة عامة أخرى فيما يتعلق بهذه المظاهر الخلقية. يقول: نحن ذكرنا لكم بأن هذه المظاهر الخلقية عوالمها الكلية ثلاث، وهي عالم العقول، عالم الأجسام، عالم المثال. لكن هذا مو معناه أنه في كل عالم من هذه العالم لا توجد طولية، لا توجد مراتب، لا توجد عوالم مرتبطة في كل عالم من هذه العوالم الكلية. وهذا المعنى أن تصور أنه مرارا ذكرناه للإخوة. نحن عندما نأتي إلى عالم الدنيا، عالم الدنيا ليس معناه أن كل شيء مساو لكل شيء، مو هكذا، وإنما عندك عالم الحيوان، وعندك عالم الجماد، وعندك عالم الإنسان، وعندك عالم النبات، وعندك عالم الجماد، وعندما تأتي إلى الجمادات لكل واحد منها عالمها الخاص، نباتات لكل واحد عالمها الخاص، وتجد فوارق كثيرة وترتيب فيما بينها وتفاضل وتشكيك ومراتب. يقول أيضا الكلام في العالم العقلي هكذا، عندما نقول هذا موجود عقلي، وأنا أتصور عندما نأتي إلى الملائكة هذا الأمر بشكل واضح، باعتبار أنه من أوضح مصادق العالم العقلي هم من؟ هم الملائكة المقربون. وعندما تأتي إلى الملائكة تجدهم جميعا في رتبة واحدة. أنت أقرأوا فإجمال ما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجدون بأن الملائكة لهم مراتب، لهم درجات، بعضهم آمر، بعضهم مامور، بعضهم رئيس، بعضهم مرؤوس، ما منا إلا له مقام معلوم مطاع ثم أمين إلى آخره، ويشير إلى هذه الحقيقة. ثم إن لكل عالم من هذه العوالم تفاصيل بحسب جزئيات مراتبه ونسب أحكام، ونسب أحكام بعضها إلى البعض. كعالم الأرواح مثلا، فإن لها هذه الأرواح مرتبة العقول المجردة، هاي مرتبة، ومرتبة النفوس الفلكية، ومرتبة الأرواح ماذا؟ البشرية، التي هي النفوس الجزئية. ولكل من هذه المراتب يعني العقول المجردة والنفوس الفلكية والأرواح البشرية، ولكل من هذه المراتب أيضا مراتب ماذا؟ جزئية. يعني عندما نأتي إلى الأرواح الإنسانية جميعا كلها على نمط واحد وعلى درجة واحدة، لا بعضها أين وبعضها أين، وهكذا عندما نأتي إلى النفوس الفلكية، وهكذا عندما نأتي إلى العقول المجردة، ولها تفاصيل وأحكام خاصة، وكذلك في عالم المثال وعالم ماذا؟ الأجسام. لكن المتكفل لبيان هذا كله إنما هو الحكمة الطبيعية، وما قبلها ماذا؟ وما قبلها يعني الحكمة ماذا؟ الحكمة الإلهية. كثير من هذه التفاصيل موكول بحثها في عالم الأجسام، موكول الحكمة الطبيعية في عالم المثال وعالم العقول، موكول إلى ما قبلها يعني ما قبل الطبيعة، مراد قبلها يعني ما قبل الطبيعة أو ما قبل الحكمة الطبيعية. فلهذا أحال المصنف رحمه الله الكلام فيها عليها، أي على الحكمة الطبيعية وما قبلها. إلى هنا انتهينا تقريبا من بيان هذين العالمين أو المراتب الخمس المتعينة تقريبا. طبعا بعضها بقى عندنا الإنسان الكامل بحثه ماذا يأتي مفصلا، ولكنه الآن بنحو الإجمال وقفنا عليه، ووقفنا على نظرية العرفاء. ما هي نظرية العرفاء؟ نظرية العرفاء أن الوجود ما هو؟ واحد، وأن هذا الوجود الواحد ماذا؟ واجب. الوجود واجب، هذه الوحدة الشخصية الوجود. وعند ذلك دخلنا في مسألة التعينات الأول والثاني، ثم دخلنا في المظاهر الخلقية وإلى غير ذلك. من هنا، من هذا البحث هنا، الإشكالات التي ترد على مجموع ما تقدم، يعني على نظرية الوحدة الشخصية، وهي واقعا هذه الإشكالات تقسم إلى قسمين. قسم من هذه الإشكالات أوردها الحكيم، الحكيم أوردها، وقسم من هذه الإشكالات لا، أوردها العارف على نفسه حتى يحكم النظرية إذا توجد فيها خلل أو فرج، يحاول ماذا؟ أن يغلق هذا الخلل وأن يجيب عن هذه الفرج حتى تكون ماذا؟ حتى يكون هذا البنيان بنيان مرصوص، بنيان محكم. لذا يشير إلى إشكالات ستة واقعا في هذا المجال، وبعضها من الإشكالات القوية حقا، وبعضها لا، إشكالات من خلال تقرير الإشكال يتضح بأن الإشكال أيضا قابل للجواب. الإشكال الأول، خلوا ذهنكم يمكن. الإشكال الأول يقول على هذا الأساس، فأنتم إجمال الإشكال على أساس الوحدة الشخصية، فأنتم لابد أن تغلقوا بحث الممكن. ممكن لا يوجد بعد، لأنه الشيء إما موجود وإما ماذا؟ معدوم. أكو شق ثالث، والموجود ما هو؟ واجب. والمعدوم يتصف بالإمكان؟ لا يتصف. إذن أغلقوا باب الإمكان. فإن قلت ما المحذور في ذلك؟ يقول المحذور بأنه واقعا والتالي باطل، لأنه في النتيجة أنا لست بواجب، أنت لست بواجب، هذا السماء وأرض أولين وآخرين، ذهاب وإياب، جنة ونار، نزول وصعود، هذه إما واجبة وإما معدومة. أصلا كيف يستطيع الإنسان أن يتقبل مثل هذه القاعدة؟ وبيان الإشكال تفصيلا، هذا إجماله تفصيلا، هو أن الإمكان إما وصف للموجود، إما وصف للوجود، وإما وصف للماهية. بعد عندكم شيء ثالث يقع له إمكان وصفا له؟ لا، لأن الإمكان وصف في النتيجة. هسه بغض النظر عن الأبحاث المفصلة التي عرضنا لها في محلها أنه في النتيجة حقيقة الإمكان أمر وجودي، أمر عدمي، سالبة محصلة، معدولة. تذكرون هذه الأبحاث المفصلة اللي قرأناها في نهاية الحكمة. في النتيجة أن الإمكان وصف، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. ما هو موصوفه؟ إما الوجود وإما الماهية وإما العدم. عندكم بعد شيء آخر؟ أكو شيء آخر؟ الجواب كلا. أما أن الوجود لا يمكن أن يكون موصوفا بالإمكان، فلأنكم أثبتتم أن الوجود ماذا؟ واجب، مو أنه ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. لم تقبلوا نظرية المشائين. المشاؤون قبلوا ذلك المعنى، قالوا الموجود إما واجب وإما ماذا؟ ممكن. ولكن أنتم لم تقبلوا هذا المعنى. فإذا لا يمكن أن يكون الإمكان وصفا للماهية، للوجود، ولا يمكن أن يكون الإمكان وصفا للماهية عندكم، لأن الماهية عندكم لا مجعولة ولا ماذا؟ ولا معلولة. وبعبارة أخرى، الماهية لها وجود أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود. إذن لا تتصف بأنها ماذا؟ ممكنة. ولا للعدم. خلوا ذهنكم يمي، لماذا للعدم لا يصير أن تصف؟ يقول لأن العدم على قسمين: عدم ممتنع، الممتنعات أيضا معدومة، ولكن فيها قابلية الوجود أو لا توجد قابلية الوجود؟ لا توجد قابلية الوجود. اجتماع النقيضين معدوم، ولكن معدوم يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ لا يمكن. يتصف بالإمكان أو لا يتصف؟ لا يتصف. ولكن الإنسان الذي يوجد بعد 100 سنة الآن معدوم، قد يقال أنه يتصف بالإمكان. لماذا هذا العدم يتصف بالإمكان؟ لأن فيه قابلية ماذا؟ أن يوجد. والجواب أن الماهيات مو فقط غير موجودة، فيها قابلية الوجود أو لا توجد فيها قابلية الوجود؟ يقول يستحيل أن تكون فيها قابلية الوجود. لماذا؟ لأن الوحدة الشخصية للوجود والإطلاق الذاتي والوجوب الأزلي يعطي مجال لوجود غيره أو لا يعطي؟ ها؟ يعطي إمكان وجود الغير أو لا يعطي؟ إذن تكون ممتنعة. وإذا صارت ممتنعة، فقط مو فقط أنها معدومة، بل لا توجد فيها قابلية ماذا؟ قابلية الوجود. إذن بعبارة واضحة، الأشياء إما واجبة وإما ممتنعة، لا مو معدومة، بل إما واجبة وإما ماذا؟ ممتنعة. يوجد عندنا ممكن بعد أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنه الإمكان لا يقع وصفا للوجود، لأن الوجود فوق الإمكان لأنه واجب، ولا يقع وصفا للماهية لأنها دون ماذا؟ دون قابلية الوجود. ما أدري واضح صار ولا؟ فإذا الإمكان هذا الوصف لا موصوف له. لماذا؟ لأن موصوفه إما الوجود وهو فوق ماذا؟ وهو فوق أن يتصف بالإمكان، لأنه له وجوب أزلي. وإما أن موصوفه الماهية، والماهية بناء على هذا التحليل قابل للوجود أو غير قابل للوجود؟ غير قابل للوجود، فهي دون الجعل، فهي دون الاتصاف بالإمكان. إذن الأشياء إما واجبة وإما ممتنعة. هذا الإشكال الأول. هل نقرأ هذا الإشكال الأول حتى نجي على طريقتنا؟ تعالوا معنا أولا إلى الشرح، نقرأ الشرح وبعد ذلك نجي إلى المتن. تعالوا معنا إلى صفحة 296. أقول بعد تحقيق ما هو بصدده حسب ما التزمه من البيان بأوثق البراهين، يعني الوحدة الشخصية، وتزييف ما يمكن أن يشوش سائر الطباع والأذهان من مذاهب المخالفين، وهذا أيضا تقدم، ودفع ما يرد على ذلك، يعني على ما حققه من الوحدة الشخصية، من الشبه المانعة لظهور الحق على الطالبين. الآن ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يتعرض لدفع ما يرد على أمهات أصولهم، يعني على مسألة الوحدة الشخصية، هذه القضية الأصلية، لأنه هذه هي الأصل في كل هذه الأبحاث، ما يرد على أمهات أصول المحققين ومعاقد قواعدهم، دفع ما يرد من الشكوك الكاشفة عن كنه تحقيقاته. يعني هذه الشكوك عندما نجيب عنها سوف تتضح، تلك التحقيقات سوف تتراءى وتتنور بشكل أفضل وأحسن. الآن شكوك والأسئلة، تبين أنه هذا الذي سوف يطرحه على قسمين، قسم منها وجدت شكوك في كلماتهم، وقسم منها ماذا؟ هو أسئلة يوجهها حتى تستحكم وتبين الإشكالات والأسئلة المستجلية لغاية تدقيقاته، إذ به تنحل عقود القيود المتراكمة في العقائد. هناك مجموعة من القيود في عقول وعقائد الناشئين والطالبين تقيدهم، لا يستطيعون أن يطيروا. كيف أن الإنسان إذا أو الطير إذا كان في رجله شيء ثقيل لا يستطيع أن يطير؟ يقول هذه الشبه كأنها تمنع من طيران الإنسان للوصول إلى تلك الحقائق، وتنحسم من الحسم، من الحسام، كأنه هذه الأجوبة تكون كالحسام الذي ماذا؟ يحسم مواد الحجب الحاجزة للبصائر عن إدراك ماذا؟ الحقائق. وتقرير ذلك أن ما ذكرتموه في تحقيق هذه المسألة وهي الوحدة الشخصية للوجود غير مستقيم من وجوه ستة. الوجه الأول، أما الأول فلأن القول بالإمكان على ما قلتم باطل. على بناء على الوحدة الشخصية بعد يوجد عندنا إمكان أو لا يوجد؟ لا يوجد، واللازم والتالي باطل، يعني لأنه في النتيجة أنا وأنت لا يمكن ليقول لنا أحد أنا وأنت إما واجب وإما ماذا؟ ممتنع. وحيث لست بممتنع، لأنه لو منشأ آثار إذن لابد أن يكون ماذا؟ واجبا، وهذا لا يمكن الالتزام به، إذن لابد من الالتزام بوجود ماذا؟ بتحقق الممكن. فلأن القول بالإمكان على ما قلتم باطل، فإن الإمكان سواء كان صفة وجودية. خب هذا البحث إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الإمكان كان هناك بحث مفصل أن الإمكان له ما بإزاء أو ليس له ما بإزاء، يتذكر الإخوة شيخ الإشراق وغير شيخ الإشراق، فالبحث مفصل كان عندنا أو لا من الأمور الانتزاعية، أي منهما؟ إما أن نقول بأنه إن كان صفة وجودية على مباني من يرى أن الإمكان له ما بإزاء فيكون المحمولات بالضميمة، أو يقال لا في الإمكان الاستعدادي، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن الإمكان الاستعدادي بعد صفة ماذا؟ صفة وجودية. سواء كان الإمكان صفة وجودية إما كما في الإمكان الاستعدادي أو كما يعتقده البعض من أنه من قبيل المحمول بالضميمة، أو معنى نسبيا أمرا انتزاعي، ليس أنه ليس له ما بإزاء في الواقع الخارجي، أن الإمكان في النتيجة كان هذا أو كان ذاك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موصوف، لأن الإمكان وصف، لأن الإمكان عرض، فيحتاج إلى معروض، إلى موصوف. يقول لا بد للإمكان من محل يقوم الإمكان، يتقوم به الإمكان، وليس ها هنا شيء يصلح لذلك. الإمكان وصف ولكن موصوفه إما الوجود وإما ماذا؟ وإما الماهية. أما الوجود فهو فوق الإمكان، وأما الماهية فهي ماذا؟ فهي دون الإمكان. يقول أما الوجود فلكونه واجبا بالذات، وجوبا ذاتيا أزليا مطلقا إلى آخره، فلا يمكن اتصاف الوجود ماذا؟ بالإمكان. وهذا معنى أن الإمكان دون ماذا؟ دون أن يتصف الوجود، عفوا، أن الوجود فوق أن يتصف بالإمكان. وأما الماهيات، إما أنه الموصوف هو الوجود، وإما أن الموصوف هي الماهية. وأما الماهيات التي هي من النسب والإضافات الناشئة من الصفات، التفتوا جيدا، هذا إرجاع للماهيات إلى الأعيان الثابتة. وإذا تذكرون هذا المعنى مرارا ذكرناه للإخوة، قلنا بأن الماهيات هي الأعيان الثابتة ولكن بحسب المظاهر الخلقية، والأعيان الثابتة هي الماهيات ولكن ماذا؟ بحسب الصقع الربوبي. هذا البيان بيان لا يوجد في كلماتهم، اطمئنوا، كثير أكو خلط وإبهام في فهم العلاقة بين الأعيان وبين الماهيات. في كلمة واحدة كما نفهم من كلماتهم، الأعيان هي الماهيات والماهيات هي الأعيان، ولكنه هذه بحسب الصقع الربوبي أعيان، وبحسب المظاهر الخلقية ماذا؟ ماهيات. يقول وأما الماهيات التي هي من النسب والإضافات الناشئة عن الصفات أو من الصفات، يا صفات، الصفات الإلهية، باعتبار أنه الماهيات ناشئة من الأعيان، يعني مظاهر الأعيان، والأعيان ناشئة من أي شيء؟ من الصفات الإلهية. وهذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق، أن الأعيان الثابتة تنشأ من أي شيء؟ من عالم الأسماء والصفات، فلهذا لوازم الأسماء والصفات والماهيات على أساس الأعيان الثابتة. وأما الماهيات التي هي من النسب والإضافات الناشئة من الصفات فلأنها، التفتوا جيدا، هذه إشارة إلى المستشكل، يقول لمن؟ يقول للعارف، يقول فلأن الماهيات غير مجعولة ولا معلولة عندكم أيها العرفاء، لأنكم تذكرون فيما سبق أن الماهيات على مباني الإشراق مجعولة، على مباني المشاء ماذا؟ معلولة، وهم أنكروا مجعوليتها ومعلوليتها. إذن الماهيات بعد موجودة أو غير موجودة؟ ها؟ غير موجودة، فصارت معدومة، وإذا صارت معدومة بعد تتصف بالإمكان أو لا تتصف؟ لا تتصف، لأن العدم ليس بشيء حتى يتصف ماذا؟ حتى يتصف بالإمكان. لذا عبارته قال لأنها غير موجودة، خلي ذهنكم إلى العبارة، لأنها غير موجودة. الآن ترقى، الماهيات غير موجودة؟ يقول لا، بل غير قابلة للوجود. لماذا غير قابلة للوجود؟ لأنه ذاك الإطلاق وتلك الوحدة الأزلية والسعة الوجودية تعطي مجالا للغير أو لا تعطي مجالا للغير؟ لا، الغير بابه مغلق فلا يمكن أن يوجد. قال لأنها، أي الماهيات، غير موجودة بل غير قابلة للوجود. ومن الواضح والأمر ينحصر فيهما، يعني والأمر يعني الموصوف، ينحصر فيهما في الوجود والماهية. بعد الموصوف إما الوجود وإما ماذا؟ وإما الماهية. والمفروض أنه الوجود فوق أن يتصف بالإمكان، والماهية دون أن تتصف ماذا؟ بالإمكان. والأمر ينحصر، والأمر يعني الموصوف ينحصر في هذين الأمرين، فيهما يعني في الوجود والماهية، فلا شيء يتصف بالإمكان. أما الوجود فلأنه فوق الإمكان، وأما الماهية فلأنها دون الإمكان، لا يقال. يرجع المستشكل يقول هذا الكلام لو كان الإمكان من الصفات الحقيقية، أي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما بإزاء في الواقع الخارجي. أما إذا قبلنا أن الماهيات، أن الإمكان من الصفات أو الأمور العدمية، فيكفي أن يكون موصوفه أمرا ماذا؟ أمرا عدميا. وهذا البحث إذا تتذكرون في نهاية الحكمة في هذا البحث السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إليه يعني في الفصل الأول من المرحلة الرابعة، قال بأن معنى الإمكان حقيقته أو مرجعه إلى ماذا؟ إلى سلبي ضرورة الوجود وسلبي ضرورة ماذا؟ العدم. ولكنه لسبب من الأسباب هذان السلبان حولا إلى ماذا؟ إلى مفهوم وجودي عبر عنه بالإمكان، وإلا حقيقة الإمكان أمر وجودي لو أمر عدمي، أمر عدمي، عدم ضرورة الوجود، عدم ضرورة العدم. وإذا كان أمرا عدميا فلا يحتاج إلى أن يكون موصوفه أمرا ماذا؟ ها؟ أمرا وجوفي أو وجود من قال لكم؟ لذا قال لا يقال إنما يتم هذا، يعني يتم إشكالكم، لا يقال إنما يتم هذا لو كان الإمكان من الصفات الوجودية الحقيقية، وأما على تقدير كون الإمكان اعتباريا عدما عدميا فلا يلزم ماذا؟ فلا يلزم أن يكون الموصوف إما الوجود وإما ماذا؟ وإما الماهية، بل المعدوم أيضا يمكن أن يكون موصوفا ماذا؟ موصوفا للإمكان. هنا يأتي الجواب الذي أشرنا إليه، يقول حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء، ليس كل معدوم يتصف بالإمكان، وإنما المعدوم الذي له قابلية الوجود يتصف بالإمكان لا مطلق المعدوم، وإلا اجتماع النقيضين أيضا معدوم، يتصف بالإمكان أو لا يتصف؟ لا يتصف بالامتناع، مع أنه معدوم. لماذا يتصف بالامتناع؟ لأنه لا توجد فيه قابلية الوجود. وهنا الماهيات فيها قابلية الوجود أو لا توجد فيها قابلية الوجود؟ لأنه قال بل غير قابلة ماذا؟ للوجود. نعم، إذا كانت فيها قابلية الوجود فإن الماهيات حتى لو كانت معدومة يمكن أن تتصف بأنها ماذا؟ ممكنة. ولكن المفروض أن الماهيات لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ ولا هي معدومة قابلة للوجود، بل هي معدومة غير قابلة ماذا؟ غير قابلة للوجود. قال لا يقال فإنا نقول على تقدير تسليم اعتباريته، يعني لو سلمنا معكم أولا لا نسلم أن الإمكان أمر عدمي، بل هو ماذا؟ بل هو أمر وجودي، لما تقدم فيما سبق بأنه ليس هو سلب تحصيلي بل هو إيجاب ماذا؟ عدولي. لا نسلم. ولو سلمنا وقلنا أنه أمر ماذا؟ أمر عدمي، لا بد له أي للإمكان من موضوع صادق عليه، ولكن ماذا؟ وجود. لابد أن يكون ذلك الموصوف مو فقط أنه لا يكفي فيه أن لا نشترط أن يكون موجودا حتى لو كان معدوم، ولكن معدوم قابل ماذا؟ قابل للوجود. لابد للإمكان من موضوع صادق عليه قابل للوجود، فإن المستحيلات يمتنع اتصافها بالإمكان مع أنها معدومة، ولكن ليس كل معدوم يتصف بالإمكان، بل الإمكان القابل للوجود يتصف ماذا؟ بالإمكان. والمفروض ماذا؟ والمفروض أن الماهيات قابلة للوجود أو غير قابلة؟ غير قابلة، إذن لا تتصف بالإمكان. فإن المستحيلات يمتنع اتصافها بالإمكان ضرورة امتناع قلب الحقائق، وإلا لو اتصف اجتماع النقيضين بالإمكان لازم ماذا؟ لازم قلب الحقائق. وكأن قوله بل غير قابلتين هذه الجملة في المتن يقول لعله إشارة إلى هذا السؤال، هذا الإشكال، والجواب ماذا؟ والجواب عام. تعالوا معنا إلى المتن، تعالوا معنا إلى المتن. فلئن قيل فعلى هذا لا سبيل إلى القول بالإمكان، هسه بعد ما شرحنا الشرح شوف العبارة في المتن إيش قد واضح. فلئن قيل فعلى هذا لا سبيل إلى القول بالإمكان، لماذا؟ يقول أما الوجود فلأنه من الواضح أنه لا يتصف بالإمكان لأنه فوق الإمكان، لكون الوجود واجبا بالذات فهو فوق أن يتصف بالإمكان. وكوني يعني وأما إن قلت فأن الماهيات تتصف، يقول والماهيات أيضا لا تتصف لأنها دون ماذا؟ لأنها دون الاتصاف بالإمكان. وكون الماهيات والنسب لكون وكون معطوف على الكون الأولى، وكون الماهيات والنسب والإضافات من الصفات، والإضافات من الصفات يعني منتزعة ماذا أقول أو لازمة للصفات ومنتزعة من الصفات، يقول هذه غير مجعولة ولا معلولة. لماذا غير مجعولة ولا معلولة؟ يقول لأنه على مبانيكم لنا غير موجودة، على مباني العرفاء الماهيات مجعولة لو معلولة؟ الجواب لا مجعولة ولا معلولة، لأنه إذا صارت مجعولة أو معلولة يعني تكون غير الواجب سبحانه وتعالى، والمفروض أن الواجب له غير أو لا غير له. لا غير له، إذن تكون غير موجودة. التفت جيدا، فإذا صارت معدومة لا تتصف بالإمكان. فإن قلت لماذا لا تتصف بالإمكان، بل قد تتصف بالإمكان، لأن الإمكان أمر عدمي فليكن موصوفه ماذا؟ أمرا عدميا. ما أدري واضح ولا العبارة؟ إلى هنا قال غير موجودة، إذن لا تقع وصف، لا يقع الإمكان وصفا لها، لأن الإمكان وصف، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. يقول لا، لأن الوصف إذا كان أمرا وجوديا يحتاج إلى مثبت له، أما إذا كان الوصف عدميا خو يكفي أن يكون الموصوف ماذا؟ أمرا عدميا. أجاب قال لا، مشكلتنا في الماهيات مو أنها فقط غير موجودة، بل هي ماذا؟ غير قابلة للوجود، إذن لا يمكن أن تتصف بالإمكان. شوفوا العبارات جد منظمة في المتن. قال لكونها غير موجودة، فإن قلت هنا فلتكن معدومة، ما المحذور في ذلك؟ لأن الإمكان أمر عدمي. قال لا، الماهيات لا يمكن أن تكون موجودة، بل غير قابلة للوجود. ومتى تحقق هذا؟ فلا سبيل إلى القول ماذا؟ بالإمكان. إذا بنينا على ما هو الحق عندكم من الوحدة الشخصية، بعد يبقى مجال للإمكان أو لا يبقى؟ لا يبقى. هذا هو الإشكال الأول. جيد، الإشكال الثاني، لا بعد يقول 3 دقائق، خلوه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.